فدخلتم داري، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. لما فتحوا بابين، باب الكلام والمنطق، دخلوا داري. الدار الأولى دار الجهل في الدنيا، لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله، نسأل الله العافية. وأعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسنة. وطعنتم لونين، لون الشك والتشكيك، الشك والتشكيك بعد، فبئست اللونان. طعنوا لون الشك والتشكيك، الشك في أنفسهم والتشكيك لغيرهم، ولهذا تجد كتبهم كلها مملوءة بالتشكيك الناتج عن شكهم. تجد كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام وابن القيم كلها مملوءة باليقين والاستدلال والإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم. فصل كفاء وما كمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. طيب، يعني يخاطب هؤلاء المعطلة بأنهم ركبوا أمرين أهلك الأمم في سالف الأزمان. الأمر الأول تقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة، لقول التقديم وآراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، يعني وعلى محكم القرآن. فإذا أتيتهم بدليل من الكتاب والسنة قالوا قال فلان كذا وكذا، فعارضوا قول الله ورسوله بقول فلان. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا أبو بكر وعمر إذا عارض أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله بقول من هو أدنى منهما بكثير؟ يكون هذا أقرب إلى العقوبة من عارض قول الله ورسوله بقول، نعم، بقول أبي بكر وعمر. الثاني يقول: والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتدليس والتلبيس والكتمان، لأنهم إذا عطل النصوص عن المراد بها صارت النصوص في ظواهرها تلبيسا وألغازا وليست دالة على الهدى في ظاهرها، وإنما تدل على الضلال على زعمهم، لأنهم إنما أولوها ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه فأولوها لهذا السبب. ومكرتم مكرين لو تما لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان. ما هما؟ قال: أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان، لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. نعم، هم مكروا مكرين، أطفأوا نور الكتاب والسنة وأوقدوا نار الحرب بين الطوائف، بين طائفتين مختلفان. هذا غريب من المؤلف، لكنه رحمه الله يأتي مرة بالكلام على لغة ومرة على لغة. فهنا مثلا بين طائفتين، أعرب المثنى على الإعراب المشهور أنه يجر بالياء، ثم قال مختلفان صفة لطائفتين لكنها بالألف بناء على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقة. فيه بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقة، ومنه قول الشاعر يا ليت عيناها لنا وفاها، ولو مشى على المشهور لقال عينيها. طيب والله يطفيها والله يطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. مطفيها بالميم قينا. والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. ولا شك أن الذين أوقدوا الحرب بين الأمة بهذه التحريفات والتعطيل أنهم أوقدوها، ولكن الله أطفأها بألسنة الأولى، يعني الذين قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. الله أكبر. يعني المجسم على زعمهم يقول لو غرق في دم التجسيم من القدم إلى من قدمه إلى أذنه لكان النص عنده أعظم من أن يعارضه بقول فلان. يعني فقولوا ما شئتم، لا يهمنا أن ترمونا بالتجسيم وأن تجعلونا من القدم إلى الأذان مجسمة، لا يهمنا هذا، لن نقدم قول أحد على قول الله ورسوله. ثم قال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. فما هو الطاغوت؟ أصل الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وأنتم تعرفون أن الطاغوت فيه تاء زائدة، لأنه إذا كان من الطغيان فأصول الحروف طاء وغين وياء، التاء زائدة، وتزاد التاء في آخر الكلمة للمبالغة أحيانا كما في قولهم فلان علامة، علامة أي كثير العلم. إن إبراهيم كان أمة أي إماما، لكنه أهل الإمامة. فما هو الطاغوت؟ قال أهو بذا الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران. أهون به، هذا صيغة التعجب، يعني ما أهونه. ومثل هذه الصيغة قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتونني، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتونني. وقول لا عز اسمه أي لا ارتفع وغلب طاغوت ذي التعطيل والكفران. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان. يعني أن هذا الطاغوت كان منه الأسرى، وكان منه الجرحى، وكان منه القتل. فترقى المؤلف رحمه الله من الأهون إلى الأعظم. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. ترى الجبان يكاد يخلع قلبه من هذا اللفظ. ثم قال تبا أي خسارا لكل جبان. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. المخنث يعني الذي سلب الذكورية عن نفسه وجعل نفسه بمنزلة النسوان، إذا سمع هذا الطاغوت تبدو عليه شمائل النسوان أي صفات النسوان. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران. يعني أنهم يجعلونه بمنزلة المرأة، يهينونه بالنكاح. وترى صبي العقل يفزعه اسمه. صبي العقل يعني الذي عقله صغير لم يشتد، يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان. الغول وحشبة الصبيان، وقد تراه يجيك الهول، ونحن عندنا في لغتنا يقول يجيك اللوه. نعم. وكلام هذا معناه يوحش به وهو ليس له أصل. نعم. كفران هذا الاسم لا كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. المؤلف الأول قال لا عز اسمه وقال أهون به، وهنا صرح بأنه كافر بهذا الطاغوت وأنه لا ينزهه ولا يعظمه ولا يراه شيئا. وسبحان العظيم الشان. كم ذا التترس، كم ذا التترس بالمحال، أما ترى قد مزقته كثرة السهمان. نعم. يعني كم تترس بهذا المحال، ولكن سهمان أهل الحق تخرقه وتمزقه. طيب ما هو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف حتى جعلنا نشتاق ونتطلع، ما هذا الطاغوت؟ استمع. قال جسم وتجسيم وتشبيه، أما تعيون من فشل ومن هذيان. هذا هو هذا الطاغوت. إذا قلت إن الله استوى على العرش وضع يديه على رأسه متعجبا مستنكرا، أعوذ بالله، جسم على جسم. نعم. إذا قلت يأتي، أعوذ بالله، جسم. اتق الله، خف الله، لا تصف الله بالتجسيم. صبي العقل إيش يتوحش من هذا، والجبان يهرب منه، يقول إذن أعوذ بالله أنا لا أجسم. هل إذا قلت السبع العرش يكون مجسم؟ قال نعم. قال أعوذ بالله من ذلك. إذن أبلغني جزاك الله خيرا، ما معنى السبع العرش؟ قال معناها استولى. علشان إيه؟ علشان ما يجسم، لأنه لعب به. قال أنت إذا أثبت هذا صرت مجسم، وصلت من أهل التجسيم والتشبيه. الإنسان الذي ليس عنده إدراك، صغير العقل، يظن أن هذا كلام، أن هذا الكلام حقيقة، فيتوقف ويقول أعوذ بالله من التجسيم ومن كل شيء يستلزم التجسيم، ثم ينكر الصفات التي أثبتها الله نفسه بهذه الحجة الباطلة. إذن ابن القيم بيّن لنا بعد أن جعلنا نشتاق إلى معرفة هذا الطاغوت بأن الطاغوت هو إيش؟ التجسيم، الغارة على أهل السنة بالتجسيم. هنا والله أعلم. نعم. الجبروت من صيغة مبالغة، مثل الطاغوت من الجبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أهل التعطيل ارتكبوا طاغوتا اعتدوا به على أهل السنة والجماعة، واستطالوا به على النصوص. هذا الطاغوت هو الجسم والتجسيم، فجعلوه كالغول عند الصبيان أمام العامة، وقالوا من باب التشويه للمثبتة، قالوا إنهم مجسمة يقولونه أمام العالم. العامة يظنون أن هذه الكلمة تعني أن الله تعالى مماثل للخلق، فالمؤلف بيّن أن هذا خطأ. يقول: أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهداً بل حاكماً، هذا على من يا أولي العدوان؟ على من جعلوه حاكماً وشاهداً؟ ها؟ على الله سبحانه وتعالى موجب، نعم، جعلوه حاكماً على الله. فقالوا مثلاً: إن الله إذا قال في كتابه ثم استوى على العرش، ولو أثبتنا المعنى على ظاهره لازم أن يكون الله جسماً، وعلى هذا فننفي الاستواء. فجعلوا هذا الطاغوت، جعلوه حاكماً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوه حكماً يرجعون إليه في هذا الباب. نعم، أعلى كتاب الله، ولهذا قال: على من يا أولي العدوان؟ أعلى كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحوا من الرحمن. يعني أتجعلونه حكما على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استحوا من الله عز وجل. ولكن من كان قدر الله عنده موزونا بعقله فإنه لم يستحي من الله، لأن قدر الله موزون بإيش؟ بالوحي، بكتاب السنة. قال المؤلف: فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. يعني معنى كلام المؤلف أن هؤلاء قضوا بالجور والعدوان، كما أنهم تكلموا بالزور والبهتان، فقضوا بالجور والعدوان حيث جعلوا عقولهم حكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قضوا بالزور والبهتان حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا يقتضي التجسيم، وقالوا إن هذا يقتضي التجسيم، فجمعوا بين الزور والبهتان في القول، وبين الجور والعدوان في الحكم. كم ذا الجعاجل ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان. الجعاجل تقدم لنا معناها، وهي الأصوات التي لا تفيد شيئا، ومنه المثل المعروف: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يعني تسمع أصواتا مزعجة من هذا الرحى، ولكن لا ترى طحنا، يعني لا ترى طحينا. وهنا يقول: إلا الصدى كالبوم في الغربان، في الخربان، يعني البوم في المواضع الخربة تصوت وتدون ولكن لا تفيد شيئا، فهذه أصواتكم كأصوات البوم في المواضع الخربة لا تفيد شيئا. ونظير هذا قول ملحدكم: وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. سيد عندكم؟ ها؟ نعم. وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان. أيضا هذا طاغوت آخر، وهو أنه لو كان متصفا بالصفات لكان مركبا من الصفة والذات، والتركيب ممتنع، تركيب ممتنع على الله، لأن التركيب يستلزم الحدوث وافتقار المركبين بعضهما إلى بعض، وحينئذ يجب إنكار الصفات. لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان. ذا المنجنيق، ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. المؤلف رحمه الله جعل التجسيم طاغوتا، وجعل القول بأن الوصف يلزم منه التركيب جعله منجنيقا، والمعنى أو المؤدى واحد، لأن المقصود بالتجسيم وبالتركيب هو رد ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. أعان الله عز وجل أهل السنة والجماعة على كسر الطاغوت وعلى قطع المنجنيق، فتهدم ولله الحمد بنيانهم وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فلا إن زعمتم، هذا بدأ المؤلف يبين الكسر والقطع، فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حق اللزوم بياني، قلنا جوابات فلنا أو قلنا، أنا عندي قلنا، ها عندكم قلنا، اجعلوها نسخة نسخة فلنا. فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. الأول منع اللزوم، منع اللزوم، كيف منع اللزوم؟ يعني إذا قالوا إنه يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسم، نقول لا يلزم بس فقط، لأنه ليس عندهم إلا دعوة، دعوة فقط، الدعوة لنا أن نمنعها. كما أنه لو ادعى شخص على آخر بمئة ريال فللمدعى عليه أن يمنع ويقول هات البينة. فالأول يقول منع اللزوم، وما بأيديكم سوى دعوى مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل، بل تلك حيلة مفلس فتان. نعم، إذن الجواب الأول ما هو؟ منع اللزوم، ونقول لا تلازم بين ثبوت الصفة والجسم، إذ قد تثبت الصفات لغير الأجسام. ألسنا نقول هذا يوم طويل وهذا فصل حار؟ الجواب بلى. هل اليوم جسم؟ لا، زمن ووقت. فإذا قلتم إنه يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسما، قلنا هذا ليس بلازم، وهذه دعوة مجردة منكم لا يقبلها عالم ولا عاقل. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان، فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيانه. نعم، يعني لو قلتم إن هذه مكابرة، ما هي المكابرة؟ منع اللزوم، يعني منع التلازم. يعني لو قالوا لنا بل هذا لازم بلا شك، وكونكم تقولون إنه ليس بلازم مكابرة، وعلمتم آنفا الآن قريبا أن قولنا بمنع التلازم ليس بمكابرة، وش وجهه؟ أنه قد يوصف الشيء بالصفة وليس بجسم، فمنعنا هذا صحيح وليس مكابرة، لأننا نقول يوم طويل ويوم شديد وحر شديد وما أشبه ذلك، وهذه ليست أجساما، فمنعنا للتلازم ليس بمكابرة، لأننا وجدنا أنه يصح فلا يكون مكابرة. ولكن مع ذلك على التنزل، فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان، إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان، والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان. نعم. الجواب الثاني أن نقول إذا قلتم إننا مكابرون وأنه لابد أن يكون الموصوف جسما فإننا نقول إذا كان كذلك فإننا لا نمنع الجسم, لا نمنع الجسم لأنه إذا كان ثبوت الجسم لازما لقول الله وقول رسوله فإن قول الله وقول رسوله حق ولازم الحق حق, ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا أبدا, كما أنه لا يمكن أن يكون لازم الباطل حقا. فأنتم الآن إذا قلتم أنه يلزم من ثبوت الصفة التي أثبتها لنفسه أن يكون الله جسما, قلنا من الذي أثبتها؟ الله, وكلام الله حق, وحينئذ يكون الجسم حقا لأن لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الباطل باطل. تبارك من الجماعة, واضح الآن؟ إذن نقيمهم حجرا, نقول إذا كان إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه يستلزم التجسيم فالتجسيم حق ونفيكم إياه خطأ. لماذا كان حقا؟ لأنه لازم للحق, ولازم الحق حق, لا يمكن أن يكون اللازم باطلا والملزوم حقا أبدا, ولا يمكن العكس, وهذا حقيقة حجة تلقمهم حجرا ولهذا قال فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان. ما هو الذي يدعون لزومه؟ الترسيم أو الجسمية. نقول نحن لا ننفي, نمنع نفيه ونقول هو ثابت لأنه ملزوم الحق, لازم الحق على زعمه, ولازم الحق حق, ولهذا قال والحق لازمه. نعم, إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق والحق لازمه حق. ما هو الملزوم؟ النص, واللازم على قولهم الجسم. إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم وهو النص حق وهو ذو برهان, والحق لازمه فحق مثله. أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا. ها؟ وين الملزوم؟ وين الملزوم؟ لا, فالملزوم اي نعم صحيح. نعم, يقول مؤلف ويكون ملزوما به حق فذا عين. أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا. أن يكون الشيء ذا بطلان, ما هو الشيء الذي يكون ذا بطلان على كلامهم؟ التجسيم. ويكون ملزوما به وهو النص حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان. أظن كلام المؤلف واضح. لازم الحق حق, ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا. فإذا كان الجسم لازما مما أثبته الله نفسه فهو حق, وإن لم يكن لازما فإنه لا يصح أن تلزمون به. طيب, يقول والله فتعين ويكون فذا عين المحال وليس بإمكاني, فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن, وجعلتم أتباعه إيش؟ ها؟ أي وش بعد؟ ما إيش؟ واحد ناس تشتبه عليه أصوات الآن. ها؟ إيه؟ خوفا من التصريح والكفران.
وجعلتم أتباعه
شوف الشرح ما هو واضح. ها؟ ايه ثاني. فإن كان لازمه التجسيم كما زعمتم فإذا صح ذلك فالملزوم حق، لأننا لم نتبع إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المحال أن يكون الشيء باطلا في نفسه وتكون ملزوماته حقا، فتعين إلزامكم حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وأنهما لم يدل إلا على التجسيم والتشبيه، فرميتم أتباع الرسول بالتشبيه والتجسيم والتركيب تسترا، وهذا معنى قوله ما تسترا.
هذا من
هذا ابن عيسى
النراس يقول يا شيخ فجعلتم هذه المقالة جنه وقاية.
ايش
النراس يقول فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسها.
هذا بيجي يعني كمان استجنى تعمل ما مهضة حتى يجعلكم أتباعه ما تسترا
خوفا يعني شيء. يقول خوفا من أنكم إذا نسبتم، وهذا معنى قوله ما تسترا، أي خوفا من أنكم إذا نسبتم الكتاب والسنة إلى التشبيه والتجسيم نسبتم إلى الكفر والضلال، وإلا فالمثبتة نسبتم إلى الكفر والضلال، وإلا فالمثبتة لم يقولوا إلا بما قاله الله ورسوله، لكن جعلتم تشنيعكم على أتباعه جنة وقصدكم مفهوم، الله أعلم.
وجعلتم أتباعه ما
تسترا،
فبيت
لا عندي أنباءه
أو أنباءه كل واحد نزال واحد. على كل حال هم الآن تبين أن قولهم هذا باطل. الأول الجواب الأول إيش؟
عدم اللزوم،
أن نمنع اللزوم ونقول هذا مجرد دعوة فعليكم الكذب. الثاني سلمنا جدلا أنه لازم، فإذا كان لازما على قول الله وقول رسوله فهو حق، لأن لازم الحق حق، وحينئذ يلزمكم أن تقولوا به، ونحن إذا قلنا به فليس علينا حرج. بقي الجواب الثالث إن شاء الله بعد. صحيح. وعلى كل حال تعرف أن النية الحقيقة تبين لنا أنها فيها تكرار كثير جدا، ما كنت تتصور أن فيها مثل هذا التكرار، وإذا كانت تكرارا فهنا مكرر. إيه؟ نعم صحيح صحيح، لكن هذا قليل. على كل حال ننتبه هذا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل الأخ شاكر، إذا قالوا إن التجسيم أو الجسمية لازمة لإثبات الصفات فبماذا نجيب؟ نعم طيب ليس بلازم، لماذا؟ هل يكفي أن نمنع؟ هل يكفي أن نمنع؟ السؤال اترك فيه مثال، السؤال هل يكفي أن نمنع؟ ها؟ إيش؟ لا في الأصل أن يكفي، لأن مدعي الملازمة مدعي عليه البينة، فإن قالوا إن هذا مكابرة هذا الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول نمنع ولا نحق نمنع، لماذا؟ لأن مدعي التلازم ها مدعي عليه البينة، فإن أصروا إلا أن يكون لازما وقالوا إن منعكم هذا مكابرة، لأن العقول تنتقل من الملزوم إلى اللازم ضرورة. نعم نقول الحمد لله، إذا كان لازما فهو لازم حق، ولازم الحق حق، وهذا الوجه الثاني، لأنه لا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطل ولا العكس ابدا. طيب هذا من اهم ما يكون، وهو فيه فائده للمناظره، يعني تفيد الانسان في المناظره لو يناظر كافر او مبتدئا انتفع بهذا التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وجعلتم أتباعه ما تسترى خوفا من التصريح والكفران. نعم، هذه الكلمة التي أعيتنا. ها ماذا قلت؟ شلون؟ اسم هل يستقيم هنا؟ وجعلتم اي ما تسترى، يعني جعلتموه اتباع هذا الرجل، لكن لماذا قال خوفا من التصريح بالكفران؟ ها؟ جعلتموه مثل هذا الرجل. وجعلتم الآن الخطاب للمعطل، جعلتم أتباعه أتباع من؟ ها؟ أتباع الرسول. ما تسترى خوفا من التصريح والكفران. ها؟ نسترا رواية عندي ما نسترا خوفا من التصريح والكفران. بالكفران عندكم؟ على كل حال هم جعلوا أتباع الرسول كفرة، لأنهم يرون أن التسليم كفر وأن إثبات الصفات كفر. يلزم من هذا أن من أثبت الصفات فهو كافر. عندكم بالكفران؟ بالكفران يعني أقرب للصواب، إذا جعلنا ما نسر هذا أنه اسم رجل. طيب قال: والله يستقيم لا بأس، يعني هو يستقيم أحسن من الوقف وأن نقول والله ما نعرف ما نعرف. نعم. قال: والله ما قلنا سوى ما قاله، والله ما قلنا نحن المثبتين للصفات سوى ما قاله، هذه مقالتنا بلا كتمان. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن. ها؟ لا، جعلتمونا جنة يعني صببتم اللوم علينا. نعم. وقلتم أنتم كفرة، والحقيقة أنكم تسبون من؟ تسبون الرسول والقرآن، لأننا نحن متبعون الكتاب والسنة. فجعلتم اللوم علينا، والمقصود الرسول والقرآن، ولهذا قال: فجعلتمونا جنة تتقون بها، والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن. هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. تهكم بهم صفرية، يعني أنتم أصحاب معرفة وأصحاب علم. نعم. وإذا لم تقتنعوا بالأول جواب الأول والثاني فإننا نستفسركم، يعني نطلب منكم التفسير، وأنتم أهل للتفسير لأنكم إيش؟ ذو عرفان. ولا تهكم أبلغ من هذا. يا فرقة العرفان، ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببيان. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو أوصاف الكمال عديمة النقصان، أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولا ثاني، أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان، أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال إيش ذاك يقال ذاك يقال تعليم ذي الأذهان. طيب نسأله ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون ما هو قائم بالنفس أو عال عن العرش؟ إن أرادوا ذلك فالجسم حق، لأن الله قائم بنفسه عال على عرشه. وهل يلزم من هذا فساد أو نقص؟ أبدا. أو تعنون أو ذا الذي قامت به الأوصاف وأوصاف الكمال عديمة النقصان؟ إذا قالوا نعم نريد بالجسم ما قامت به الأوصاف، نقول هو الله، الله تعالى قامت به الأوصاف. وما الذي يضر إذا أثبتنا جسما بهذا المعنى؟ هذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثانية، إن أرادوا ذلك فإننا نمنعه، لأن الله عز وجل لم يكن جسما بهذا المعنى، يعني جسم مركبا من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثانية. الهيولى مثل الشكل والهيئة. أو ما هو الجسم، يعني أو تعنون ما هو الجسم، يعني تعنون الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب باللسان. الجسم عند الناس، الجسم عند الناس جسد الإنسان. الجسم بالوضع قد يكون أعم، كل ما له ثقل. نعم الوضع يعني اللغة العربية، إذا أطلق الوضع عند العلماء في أصول الفقه أو غيرها المراد بالوضع يعني اللغة العربية، بالعرف يعني لغة أهل العرف. أو ما هو الجسم، يعني أو تعنون الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم في الأذهان. ما أدري ما ها الذي شوف الشر
ما صار.
نعم
ما تكلم مش حبيبي
ما تكلم أبدا. الرسول يقول
أن تعلمني الجسم الموجود في الأذهان والذي يقال له الجسم التعليمي.
التعليمي طيب هو يعني بدون الجسم الكلية أو الكليات الذهنية، وهذا كما سبق مرارا ليس له وجود. الكلية الذهنية ليس لها وجود. مثالها مثلا الحيوان، الحيوان كلمة تشمل كل ذي حياة، الإبل البقر الغنم الحمر غيره. قد يتخيل الذهن أن هناك حيوانية عامة تجمع هذه الأجناس، هذا الذي يتصوره الذهن. هل له حقيقة في الخارج؟ ها؟ لا أبدا، ولكنه شيء يفرضه الذهن. يتخيل أن حيوانية شملت هذه الأنواع. البشرية أيضا معنى كلي، معنى كلي يفرضه الذهن، وإلا فبشرية أنا غير بشرية أنت، لكن الذهن يتخيل أن هناك معنى كليا يشترك فيه كل بشر. فهل تعنون بالجسم الجسم الذهني الذي يتصوره الذهن ولا حقيقة له في الخارج؟ هذا معنى قوله يقال تعليم ذي الأذهان. ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ انعطف الآن المؤلف على المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ الجسم أنه القائم بنفسه العالي على عرشه. يقول ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ ما الذي يلزم؟ هل يلزم نقص؟ أبدا. أو يلزم مماثل المخلوقين؟ أبدا. فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذاك فذان اثنان. يعني معناه إذا ادعيتم أنه يلزم من ثبوت علو الله فوق كل شيء يلزم من ذلك النقص، فأتوا بهذا عينوا، فإذا تعين وبينتموه فإننا نطلب منكم برهانين، أولا برهان اللزوم والثاني نفي لازم. فإذا أتيتم ببرهان اللزوم ونفي اللازم حينئذ نقبل كلامكم. معنى برهان اللزوم يعني معنى أن تأتوا بأن هذا لازم لهذا، هذا واحد. ثم تقولون وهذا اللازم منفي، فلا بد من أمرين، إذن إثبات أن هذا لازم لهذا، والثاني نفي هذا اللازم. فمثلا إذا قالوا يلزم من هذا النقص قلنا أثبتوا هذا اللازم، ثم أثبتوا أن هذا النوع من اللوازم منتفى. فإن لم تثبتوا هذا ولا هذا فقد عجزتم عن الجواب. واضح يا جماعة؟ إذن المطالب الآن الذي يدعي اللازم